الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وازروه ونصروه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه العبادة التي أوجبها الله على عباده وأمرهم بالاستقامة عليها واستدامة على فعلها تنقسم إلى فرائض وإلى نوافل. فآكد الفرائض الصلوات الخمس التي هي عمود الديانة ورأس الأمانة، تهدي إلى الفضائل وتكف عن الرذائل، تذكر بالله الكريم الأكبر، وتصد عن الفحشاء والمنكر، تفتح باب الرزق وتيسر الأمر، وتشرح الصدر وتزيل الهم والغم، وهي من أكبر ما يستعان بها على قضاء الحاجات وتفرج الكروبات وسعة الرزق في الحياة. وآكدها الجمعة التي يعود عيد الأسبوع، والتي أفضل من عيد الفطر ومن عيد النحر، لأن الله سبحانه قد افترض على كل أمة يوما يتفرغون فيه لعبادة ربهم، فخص الله هذه الأمة بهذه الفضيلة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فهذا يومهم الذي ظلوا فيه، وهو عيد الأسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد منبره: إن الله افترض عليكم صلاة الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا، من تركها تهاونا بها واستخفافا بأمرها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ولا بارك له في أمره. ومن لا يجمع الله شمله فهو مشتت البال، سيء الحال، كثير الهم والغم والبلبال، كما أن من لا يبارك له فإنه الجموع المنوع، كشارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا. فرضى الله الجمعة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، لكنه لا يستطيع أن يقيم الجمعة من أجل أن المشركين يصدونه عن ذلك. ولما هاجر قدماء الصحابة أمر مصعب بن عمير بأن يقيم بهم الجمعة. يقول عبد الرحمن بن كعب: كان أبي إذا سمع أذان الجمعة ترحم لأصعد بن زرارة، فقلت: يا أبتي، إنك إذا سمعت أذان الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة؟ فقال: نعم يا بني، إنه أول من جمع بنا في حرة بني بياضة في نقيع الخضرات، وذبح لنا شاة وتغدينا عنده. قلت: كم كنت يومئذ؟ قال: نحن 40. أخذ بهذا الحديث من رأى وجوب انعقاد الجمعة 40، وأنها لا تقام بدون ذلك. وهذه قضية حال، صادف كونهم 40 بدون أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبدون أن تخرج شرطا. بل الصحيح أن الجمعة واجب على كل أهل قرية، سواء كانوا 40 أو 20 أو 10 أو أقل وأكثر. فصلاة الجمعة ركعتان على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والختم على القلب وبمثابة القفل الذي لا يدخله هدى ولا يتخلص منه الردع ولا يتخلص منه ردع. هذا هو الختم وهو أشد من الطبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وهذا هو الوعيد الشديد في التفريط في ترك الجمعة وكون الناس يتهربون عنها إلى الصحراء في سبيل سفر النزهة. وهذا إن كان أحدهم مر بإحدى المساجد وأدى به واجبه فنعم المطلوب ولا بأس بعمله، أما إذا فرط في صلاة الجمعة وتركها فإنه متعرض للوعيد الشديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بقباء أول صلاة صلاها يوم الجمعة، فخطب الناس وحفظ من خطبته: أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تنصروا وترزقوا وتجبروا، واعلموا أن الله افترض عليكم صلاة الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا، من تركها تهاونا بها واستخفافا بأمرها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. والذي لا يجمع الله شمله هو المشتت البال، سيء الحال، كثير الهم والغم والبلبال، حتى لا يكاد يمر السرور له ببال. وكذلك من لا يبارك له في أمره فإنه الجموع المنوع، أكشارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا، فهو فقير لكنه لا يؤجر على فقره، بل الفقير أحسن حالا منه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل فائتة بخير. فالدعاء بالقناعة ليس معناه منعا لزيادة الرزق ولا لكثرته، بل يجوز أن يسأل الرزق ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولما نزل جل جراد من ذهب على نبي الله أيوب أخذ يحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وهكذا حالة الإنسان. لكن القناعة كنز لا ينفد، وإذا سلكت القناعة في القلب سكن في السرور وعزب عنه الهم والغم. هكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. ولم تشرع الجمعة ويوجب الله السعي إليها إلا للتفرغ لها، إلا وأخذ ثوابها وأجرها، لأن حضور الجمعة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وورد أن الملائكة يغدون إلى أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، لأن التبكير إلى الجمعة بمثابة القرابين التي تقربونها لرب العالمين. فالغادي في الساعة الأولى كالمهدي بدنه، وفي الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمهدي كبش، وعلى هذا حتى قال: في الساعة الخامسة كالمهدي بيضة، ثم يخرج الإمام في ذلك الوقت وترفع الصحف. كما إن الشياطين يخرجون إلى الأسواق يرمون الناس بالتثبيت، أي بالتثبيت عن حضور الجمعة، حتى إن الملائكة متى فقدوا واحدا عهدوا بالحضور والتبكير، قالوا: ما حبس فلان عن التبكير إلى الجمعة: اللهم إن كان مريضا فعافه، وإن كان ضالا فاهده، وإن كان مسافرا فاحفظه. ثم إن للجمعة آداب ينبغي المحافظة عليها، لأن من حفظ من ضيع الآداب حرم التوفيق، لأن من ضيع الآداب حرم التوفيق. أولا أن الإنسان يراعي التبكير ثم يصلي ما كتب له. بعض الصحابة يصلي 12 ركعة، وبعض الصحابة يصلي 8، وبعضهم يصلي 6، وبعضهم يصلي أقل وأكثر، لأنه ليس للجمعة سنة معروفة، إنما يتطوع الإنسان بما يستطيع. أما السنة فإنها بعد الجمعة يستحب يصلي 4 ركعات، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فليصلي بعدها 4. هذه سنة الجمعة. ثم إن للجمعة آداب، منها إذا دخل المسجد فإنه يصلي ما كتب له على حسب استطاعته، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى الجمعة واغتسل ومسى من طيب أهله ثم ذهب إلى المسجد وصلى ما كتب له ولم يفرق بين 2 غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لصاحبه انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نفهم من هذا الحديث أن التكفير للجمعة إلى الجمعة الأخرى أنه مشروط بالمحافظة على الصلوات 5 في أوقاتها، لأن ترك الصلاة هي من أكبر الكبائر، بل تعمد ترك الصلاة كفر بالله. ونعرف عن بعض أهل الأمصار أنهم يحافظون على صلاة الجمعة ويضيعون الصلوات في سائر الأسبوع، ويتلون قوله: الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما. وهذا نعم، لكن بشرط أن يحافظ على الصلوات 5 وأن يجتنب الكبائر. وأصل الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فتعمد ترك الصلاة وكفر بالله، كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا الحديث في غاية الصحة، في غاية الصحة. فهذا في حق من تعمد ترك الصلاة فجمعته باطلة وأعماله حابطة، لأن الصلاة عمود الإسلام والناهي عن الفحشاء والآثام، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويسمونها العلماء بالميزان، وإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن صلاته، فإن حدثوا بأنه يحافظ على الصلاة علموا بأنه ذو دين، وإن حدثوا بأنه لا حظ له من الصلاة علموا بأنه لا دين له. ومن لا دين له جدير بكل شر، بعيد عن كل خير، وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن آداب الجمعة أنها تجب على كل مسلم في جماعة، إلا على 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. أما المريض فإنه متى كان عاجزا عن وصول الجمعة فإنه يصلي ظهرا أي 4 ركعات وله ثواب الجمعة على حسب نيته، ولكل امرئ ما نوى. كذلك المرأة متى كانت تصلي في بيتها فإنها تصلي 4 ركعات لأنه لا جمعة لها إلا إذا حضرت المسجد، مسجد يصلي فيه النساء مع الرجال كمسجد مكة ومسجد المدينة وغير ذلك من المساجد الذي يصلي فيها النساء مع الرجال، فإن لها تصلي معهم 2 ركعات كصلاة الرجال كجمعة الرجال على حد سواء. ثم من آداب الجمعة أن داخل المسجد إذا دخل والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن فإن له لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات تحية المسجد، تحية المسجد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل رجل يقال له سليك الغطفان فجلس، فقطع رسول الله خطبته ثم قال: يا سليك، أصليت 2 ركعات؟ قال: لا. قال: قم فصلي 2 ركعات وتجوز فيهما. وهذا وقت نهي لغير هذا السبب، أما هذا السبب فإنه يصلي ولا نهي عليه. أما إذا كان الإنسان في المسجد جالس فلا حق له أن يقوم بعدما يدخل الإمام، لأن دخول الإمام يقطع الصلاة وخطبته تقطع الكلام، فيجب عليه أن ينصت ويستمع. علمنا بهذا أن كل داخل مسجد سواء دخله بعد العصر قبل غيوب الشمس أو دخله بعد طلوع الفجر وهو قد صلى سنة الفجر فإنه لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد 2 ركعات. ثم من المستحب ومن الآداب كون الإنسان يجلس من حيث ينتهي به الجلوس ولا يتخطى رقاب الناس بفرجة يراها أمام الصفوف. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس بتخطي رقابهم. كذلك ومثله من يحط له عصا أو مصلى في بقعة يحجزها عن السابقين إلى المسجد ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وكذا وكذا مع أهله وغير ذلك، فإن هذا لا يجوز. وقد نهى العلماء عنه لأنهم يعدونه بمثابة المتحجر لأرض مباحة يأخذها بمثابة الغصب، فهو يمنع السابقين إلى المسجد وهم أحق بهذه البقعة من العصا أو من المصلى الذي يضعه ثم يذهب إلى السوق يبيع ويشتري. ووضع المصلى في المساجد بدعة وليس من الهدي القويم المحمدي، ووضع المصلى في المساجد بدعة وليس من الهدي القويم المحمدي، وتقديمه في الصف حجر لروضة ومنع لها عن سابق متعبد، وتقديمه في الصف حجر لروضة ومنع لها عن سابق متعبد. ولهذا يكره أن يعمل هذا العمل لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة. والمسجد هو لمن سبق إليه، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، والسبق يكون بالبدن لا بالعصا والمصلى، والسبق يكون بالبدن. والله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. والناس يكونون في القرب من الرب يوم القيامة على قدر قربهم من الإمام، على قدر قربهم من الإمام. ومما ينبغي أن ننصح به أن المسلم إذا قصد المسجد لصلاة الجمعة فليحتسب بنية جازمة أنها جمعته وأنها جمعة صحيحة يؤديها بوجوبها وأنه لا جمعة له غيرها فيؤديها بنية خالصة لله يحتسب ثوابها وأجرها عند الله. لكننا نسمع عن بعض أهل البلدان أنهم ابتدعوا بدعة في الدين، وذلك أن بعض المتنطعين وبعض الموسوسين أنه يدخل في الجمعة ومن نيته أن يعيدها ظهرا لظنه أن جمعته باطلة، وكأنه سمع من بعض الفقهاء الذين يقيدون الشريعة بقيود تهن الانقياد ويرون أن الجمعة أنها لا تصح إلا في مسجد كذا وكذا، وهذا خطأ وكلام باطل، بل كل مسجد تجمع الناس فيه فإن لها جمعة صحيحة. نعم، لأن الجمعة على قدر ما يحتاج إليه الناس، أما إذا كان مسجد لا يسع الناس ثم يضعون حوله مسجد آخر للجمعة فهذا لا يصح، بل المسجد الأول وأحق بالصلاة ثم إن هذا الذي يعيدها ظهرا هذا شيء حدث في نفسه من الوسواس الخناس، من الوسواس حيث يوسوس أن جمعته باطلة ويريد أن يعيدها ظهرا، فليس له جمعة ولا تصح منه الظهر، قد خسر صلاة الجمعة وخسر صلاة الظهر، ورجع بخفي حنين فمن واجب المسلم أن يجزم بنية خالصة على صحة جمعته، ونعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة لما في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وجمعته، وإن أدرك أقل من ذلك فليصلها أربعة. يعني أن الإنسان الداخل للمسجد إذا دخل المسجد وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإن جمعته صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كما إن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا دخل ووجد الإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فليعتبر بأن جمعته قد فاتت عليه، فينبغي له أن يصليها ظهرا سواء كان منفردا وحده أو كان معه جماعة، لأنه لا جمعة لهم. هذا هو الصحيح الذي ننصح بموجبه. ثم إن الله سبحانه لما دعا عباده إلى عيده الكريم الذي هو الجمعة والتي هي عيد الأسبوع والتي هي أفضل من عيد النحر ومن عيد الفطر، فلما دعاهم إلى ذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكل ما يصد عن ذكر الله من البناء أو من الشغل أو من أي شيء كان، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما دعاهم إلى الصلاة وأخبر أن حضورها خير لهم من الدنيا وما فيها، فبعد أدائهم لها حيث قاموا بواجبهم وأدوا فريضة ربهم أذن لهم في الانتشار في الأرض بأن يبيعوا ويشتروا ويبنوا ويغرسوا ويسافروا في البر والبحر، لأنهم قد أدوا واجبهم وحافظوا على فريضة ربهم. ولهذا قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان عراك بن مالك أحد التابعين فرغ من الصلاة أمسك بعباطة باب المسجد وقال: اللهم أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك كما وعدتني، إنك خير الرازقين. فأثرى ماله وكثر خيره. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.